العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. أمير عبدالله يعني يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسننا وياها عمليا على أرض الواقع. عبد السلام يعلن أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من قبل طيران تحالف العدوان باستثناء عمليات إنسانية نادرة. والرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة، والسلطات تعلن مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3000 شخص. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان الأجواء العامة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران بالإيجابية، ولدى اتصال هاتفي مع نظيرته النرويجية أنيكن هوتفيلد. دعا أمير عبد اللهيان الأطراف الغربية لإبداء حسننا وياها عمليا على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مشددا على أهمية رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي. بدورها نوهت المسؤولة النرويجية إلى مفاوضات فيينا وقالت: نحن نتابع المفاوضات عن كثب ومطلعون عن تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن الأمل بأن تفضي المفاوضات لاتفاق جيد بين الطرفين. استنكر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تصريحات السعودية الأخيرة ضد حزب الله ووصفه كمنظمة إرهابية، متهما قادة الرياض بالإرهابيين. وفي كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، قال الشيخ قاسم: إن نعت كوادر الحزب بهذه الصفة وهي وفي هذا الوقت بالذات من قبل ملك السعودية يحمل دلالات سيئة، موضحا أن الحزب ضحى بالكثير من أبنائه من أجل فلسطين وكرامة الأمة، وشدد على أن الإرهابي الحقيقي هو من يعتدي على اليمن ويقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بعدة أساليب، فضلا عن منعه حرية الرأي المخالف داخل بلده. أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية مسلية جنوب جنين. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية قرب متنزه على مدخل جنين ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم. من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع مواجهات عنيفة بين مقدسيين ومستوطنين في أحد أحياء غرب القدس المحتلة، فيما قام شبان فلسطينيون بإلقاء الحجارة في اتجاه سيارات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم. قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من طيران تحالف العدوان أواخر عام 2015 باستثناء عمليات إنسانية نادرة. وأضاف عبد السلام أن تهديد تحالف العدوان باستهداف المنشآت المدنية ليس جديدا، فقبل أيام قصف مطار صنعاء ومنشآت مدنية أخرى بدعاوى سخيفة، معتبرا أن اختلاق المبررات والادعاءات الكاذبة هو ديدن التحالف. ويوم الأربعاء أشار عبد السلام إلى أن ما حدث مؤخرا قبالة مياه الحديدة عبر احتجاج سفينة شحن عسكرية إماراتية غير خاضع لأي مزايدة إعلامية أو سياسية، وهي معركة كرامة وسيادة. وللمزيد من التفاصيل حول ضبط السفينة العسكرية الإماراتية في المياه اليمنية، نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري خالد الغراب.
أنه بعد أن تم استكمال كل القدرات العسكرية لبقية الصنوف في مختلف يعني البرية، الدفاع الجوي، القوى الضاربة، كان هناك السلاح البحري والدفاع الساحلي. هنا عندما نتكلم الآن نحن نتكلم عن إدخال معادلة جديدة إلى الصراع وإلى التصدي للعدوان وبسط السيادة على البحر، وهي معادلة البحر. هذه المعادلة نريد أن نضع تحتها خطوة إلى لين أنها الآن ستستمر وستكون مضافة إلى بقية صنوف القوات الأخرى اليمنية، منها ما سيتم استكمال ما تبقى من أراضينا في البر، ومنها الآن ما ستقوم ببسط السيادة على البحر ومنع عبث أولئك الذين كانوا يعتبرون أن مياهنا بدون راعي أو أنهم هم أصحاب الوصاية عليها ويحق لهم يسرحون ويمرحون فيها كما يشاءون. مناسبة دخول العام 22/20 وإحياء ذكرى رحيل الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني، وهذه العملية لم يكن صدفة، هذه حقيقة. نريد أن نؤكد للعدو بهذه العملية أنه منذ العمليات السابقة التي توقفت بعد اتفاق ستوكهولم، القوات البحرية والصناعات الحربية اليمنية قد طورت من الإمكانات البحرية بشكل كبير جدا. وأريد أن أوضح الآن أنه العملية التي نفذت الآن بضبط السفينة الإماراتية بعد ساعات قليلة من دخولها مياهنا الإقليمية، أولا هناك عدة دلالات. الدلالة الأولى أنه الجهد الاستخباراتي الكبير الذي بذل وتتبع السفينة منذ انطلاقها وماذا كانت تحمل وخط سيرها وكم عدد بحارتها، كل تلك المعلومات هي تعتبر انتصار استخباراتي كبير، ولو لم تكن متوفرة لما تمت بكل ذلك اليسر.
قتل متظاهران برصاص قوات الأمن السودانية وأصيب آخرون خلال تجدد التظاهرات المناهضة للسلطة العسكرية بمدينة أم درمان والعاصمة الخرطوم. وقال شهود أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي مقر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. وكان تحالف قوى أعلان الحرية والتغيير دعت للمشاركة الفعالة في التظاهرات، وحذر في بيان القوى الأمنية من قمع التظاهرات. قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، فيما أكدت وزارة الداخلية أن جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة تحت سيطرة القوات الأمنية. بدورها قالت وسائل إعلام كازاخستانية أن 26 مسلحا تم القضاء عليهم وأصيب 18 آخرون، فيما تم اعتقال أكثر من 3000 شخص من مثيري الشغب في البلاد. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان. وأخيرا وجهت بكين اتهاما لواشنطن بالمساهمة في انتشار كورونا من خلال قواعدها العسكرية في البلدان المختلفة، كونها تعتبر بؤرا لتفشي الوباء بسبب حجم الإصابات الكبير بين أفرادها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بؤر الإصابات داخل القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج شكلت تهديدا خطيرا على حياة وصحة السكان المحليين، ولا سيما في كوريا الجنوبية وألمانيا. وأضاف أن الجنود الأمريكيين المتمركزين في الخارج يتجاوزون قوانين البلدان المضيفة ويتحدونها في رفضهم للبروتوكولات الصحية ليصبحوا ناقلين للمرض بشكل سريع في جميع أنحاء العالم. ختام النشر عناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. عبد السلام يعلن أن ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه من قبل طيران تحالف العدوان باستثناء عمليات إنسانية نادرة. والرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة، والسلطات تعلن مصرع 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3000 شخص. شكرا لكم والسلام عليكم.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالطاعات وقبول الأعمال، وأهلا بكم ومرحبا في رحاب الكلمة الإلهية الحديث القدسي الشريف، وهو المنار والسلوى والهداية والبشرى، من به الرحمن على عباده فخاطبهم به وأرشدهم، فلله تعالى المنة والفضل والشكر والثناء والحمد. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، إن الباري تبارك وتعالى قد جعل هذه الدنيا دار بلاء وفتنة وامتحان، وهذا الأمر يراد له صبر، فجاءت كلمات الله عز وجل توصي به وتدعو إليه وتؤكده، فبالصبر يطاع الله تعالى، وبالصبر تترك المعاصي، وبه تواجه المصائب والنكبات. ولنقل أيها المؤمنون، بالصبر يثبت الإيمان وتنال الجنان ويطلب رضا الرحمن، بل وبه يخفف عنا عذاب النيران، وإن شاء تعالى عفا، وهو العفو الغفور الرحيم الشكور، وهو القائل جل من قائل في حديث قدسي كريم: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا وأنشر له ديوانا. إلهنا، ما أعظم رحمتك وأسمى عطفك ومغفرتك، حتى يبلغ كرمك ألا تنصب لعبدك المذنب ميزانا للحساب، أو تنشر له ديوانا من الذنوب المسقطة في العذاب. بقي أن نعرف أيها المؤمنون أن ذلك اللطف الإلهي يكون ثوابا للصبر الجميل، ولكن ما هو الصبر الجميل يا ترى؟ تعالوا نتعرف عليه بعد هذه الوقفة الوجيزة. في كتاب الله جل وعلا جاءت الآية المباركة في سورة المعارج في الآية 5: فاصبر صبرا جميلا. وفي سورة يوسف عليه السلام ورد على لسان يعقوب: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. فيسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، ما معناه؟ فيجيب سلام الله عليه قائلا: بلا شكوى. ومن قبل ذلك سأل جابر بن يزيد الجعفي الإمام محمد البقر عليه السلام قائلا له: يرحمك الله، ما الصبر الجميل؟ فأجابه سلام الله عليه قائلا: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس. أجل، فالكتمان على المصيبة يعني الصبر الجميل، فلا يدري المرء إذا شكى ماذا ينساق إليه لسانه، فربما شكى من ربه سبحانه وتعالى وهو لا يشعر، وربما شكى إلى عدو من أعداء الله فهيأ له شماتته، وربما انفجر في شكواه حتى أظهر جزعه بعد صبر طويل. والله تعالى في حديثه القدسي يجعل الصبر الجميل من العبد سببا لأن يستحي سبحانه وتعالى من أن ينشر له ديوانا، أو ينصب له ميزانا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزف إلى الصابرين صبرا جميلا تلك البشرى المؤنسة قائلا: من كنوز الإيمان كتمان المصائب والأمراض والصدقة. ويعيدها أمير المؤمنين سلام الله عليه بصياغة أخرى فيقول: من كنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب. والكتمان على المصائب فيه أكثر من معنى، فيه التقوى، ألا تنبري النفس بإظهار كلمة تنم عن سخط على قضاء الله جل وعلا، وفيه الرضا بقسم الله وحسن الظن بالله. والكتمان بعد ذلك فيه معنى الصبر الجميل، لأن فيه خنق الشكوى. وقد يتساءل أحدنا: كيف يستطيع المصاب كتمان مصيبته فلا يظهرها ولا يبوح بها؟ دعونا نتفكر، فلعلنا أيها الكرام نقول شيئا بعد استراحة وجيزة. نعم أيها الكرام، في كل مكان لكل شيء علامات، وللصبر والصابر كذلك علامات. فأن نكون من الصابرين لابد أن نتحلى بمقتضيات الصبر، وحين ذاك ننال ما عند الله عز وجل، وهو القائل تبارك شأنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجل، فالمصيبة فقدان لشيء، والمؤمن لا يرى لنفسه أي شيء، كل ما نملكه هو ملك اعتباري تخويلي، والملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. فإذا فقدنا شيئا أقررنا أن الله عز وجل قد استرد أمانته، فنحن وما نملك لله جل وعلا، والمالك يهب ويأخذ، وهو في كل ذلك حكيم وكريم. سأل رجل الإمام الكاظم عليه السلام عن الجواد، فقال له: إن لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوقين فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منعك ما ليس لك. وأما نحن أيها الإخوة، فما علينا إلا أن نقر ونؤوب ونمضي في هذه الحياة حتى تنتهي فيها آجالنا، ننفذ عن أنفسنا الكسل والضجر والشكوى كي نحظى بصفة الصبر، ونعد من الصابرين الذين أعد الله تعالى لهم ما أعد في كتابه الصادق المصدق، وإلا خرجنا عن ذلك وربما وقعنا في مزالق العصيان لا سمح الله. جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: علامات الصابر في ثلاث: أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، والثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل. لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكا من ربه عز وجل فقد عصاه. ذلك لأن الصبر ثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فهنيئا للصابرين، وجعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام منهم، وشكرا لحسن متابعتكم. Thank you.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم نخصصها للاتفاق النووي الإيراني المبرم بين طهران والسداسية الدولية، والتي صادق عليها مجلس الأمن الدولي ضمن القرار الأممي رقم 2231، ونسلط الضوء على انتهاكات واشنطن المتعددة لهذا القانون الدولي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من هذا الاتفاق وعدم التقيد ببنوده، وفرض المزيد من الحظر على طهران والإبقاء على الحظر الجائر والأحادي وخارج إطار الاتفاق على إيران، وتحريضه للجانب الأوروبي على انتهاك الاتفاق النووي والخروج منه، علما أن إيران بقيت طيلة عام بعد الانسحاب الأوروبي ونكث الجانب الأوروبي لوعوده والتزاماته في إطار هذا الاتفاق. فتابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، منذ الانسحاب الأمريكي عن الاتفاق النووي وضربها عرض الحائط للقرار الأممي 2231 من خلال الاستمرار بالحظر والطلب من طهران العودة إلى الاتفاق، علماً أنها هي الطرف الذي انسحب من الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى اليوم بقيت ملتزمة بالاتفاق، وإذا كانت قد تراجعت عن بعض التزاماتها في إطار الاتفاق فإن ذلك لا يعتبر انتهاكاً للاتفاق، لأن البندين 26 و 36 من الاتفاق يقران بحق كل دول من دول هذا الاتفاق التراجع عن التزاماتها، وهذا ما فعلته لموجب البندين آنفي الذكر وكرد على انتهاك الطرفين الأمريكي والأوروبي للاتفاق. جرت 6 جولات من المفاوضات بين إيران والمجموعة 1+4، في حين أبقيت أمريكا خلف أبواب صالة المفاوضات في فيينا كونها منسحبة من الاتفاق ولا يحق لها المشاركة، وأبدت إيران تجاوباً حسناً وقانونياً في المفاوضات، إلا أن الأطراف الأوروبية وأمريكا بقيت منتهكة للاتفاق ولا تعمل بالتزاماتها. وأخيراً عادت المفاوضات لاستكمال جولتها 7 بعد توقف لأكثر من 5 أشهر بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران وتعيين وفد تفاوضي جديد. وفي الجولة الأولى من المفاوضات 7 قدمت إيران مسودتين حول رفع الحظر والالتزامات النووية، إلا أن الجانب المقابل استمر في مماطلته وتسويفه، متهما إيران بالانقلاب على الاتفاق ومحاولة استئناف المفاوضات من نقطة الصفر، علما أن إيران لم تلغي مقترحاتها للجولات السابقة وطلبت دراسة المقترحات الجديدة والقديمة وتعيين أطر وآليات للتفاوض بخصوصها. إيران أبدت المزيد من المرونة في المفاوضات الجديدة من خلال طرح شروط سهلة، وأكدت في نفس الوقت تمسكها بمواقفها الثابتة والتي تنسجم مع روح الاتفاق الدولي والقرار الأممي 2231، وقالت إن الجانبين الأوروبي والأمريكي إذا كانا فعلا يوافقان على إلغاء الحظر بصورة كاملة، لا سيما الحظر الذي فرضه الرئيس السابق ترامب، فعليها العمل وفق التزاماتها. وإن على واشنطن أولاً إلغاء الحظر وبعد التحقق منه ستكون قادرة للعودة للاتفاق والمشاركة في المفاوضات الخاصة بإلغاء هذا الحظر. ورغم هذه النوايا الإيرانية الحسنة التي تعكس بوضوح جدية إيران في العملية التفاوضية ورغبتها الأكيدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن الجانب المقابل يحاول عبر مختلف الألاعيب والمراوغات التملص من الاتفاق ويسعى لفرض شروطه غير القانونية على طهران، مستفيداً من أدوات ضغط اقتصادي جديدة والتلويح باستخدام الخيار العسكري وسط تهديدات وعنتريات الكيان الصهيوني. لكن الموقف الإيراني الصامت والثبات والمنطقية بدد حتى الآن الكثير من هذه المحاولات الأمريكية والغربية. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة. أحبتي، من المرجح أن يكون أحد التحديات التي تواجه فريق التفاوض الإيراني في إلغاء الحظر في فيينا هو مواجهة خطاب متناقض وغير متماسك وغير قانوني من الجانب الغربي. في أيام المفاوضات في فيينا اتضحت أكثر فأكثر المواقف المتناقضة للدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي، ومؤخرا قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن مزاج وتصريحات الدبلوماسيين والمصادر الغربية تتغير كل ساعة وإنهم يطلقون مزاعم مختلفة في كل مرة. على سبيل المثال، على الرغم من أن أساس كل الأجواء النفسية المفتعلة من قبل الجبهة الغربية ضد إيران وكذلك الحظر، ركز المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون ومعهم أدواتهم الإعلامية الصفراء على أن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واعترف ويليام بيرنز قبل أيام قليلة وفي اجتماع بمبادرة من صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لم تتخذ قرارا بهذا الاتجاه. على الرغم من اعتراف ويليام بيرنز المتكرر وتقارير وكالات الاستخبارات في مختلف البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والتي تذهب إلى نفس هذا الاتجاه وهو نفي محاولة إيران امتلاك السلاح النووي، إلا أن الدول الغربية لا تزال تثير وتناور وتروج للإثارات والترهيب من إيران وتتحدث عن وجود أبعاد تسليحية محتملة في برنامج إيران النووي وتتخذ من ذلك أداة للضغط على إيران. ومن المثير للاهتمام أن مثل هذا الاعتراف ليس مسألة تخص طرفاً أو آخر من هذا الحزب أو ذاك الحزب في الولايات المتحدة، بل إن أجهزة المخابرات التابعة لإدارة ترامب أيضاً اعترفت بنفس هذه الحقائق رغم السلوك الغاضب الذي تحلى به ترامب. مستمعينا الكرام، عندما ذكرت وكالات المخابرات التابعة لدونالد ترامب في تقرير لها صدر في 29 من فبراير 2016 بعنوان التهديدات العالمية أن طهران لا تمارس حاليا أنشطة رئيسة تتعلق بتطوير أسلحة نووية، لكن ترامب الذي لم يكن لديه خلفية سياسية بسبب اضطراب في الشخصية ونرجسيته اعتبر أي تصريح يتعارض مع تخيلاته العقلية بمثابة هجوم يستهدفه، واتهم في تغريدة له أجهزة المخابرات الأمريكية بالسذاجة والسلبية، وقال ساخرا إنه يجب عليها العودة إلى المدرسة. يمكن رؤية مصداق آخر للمواقف المتناقضة للأمريكيين في لعبة إلقاء اللوم على إيران، فبينما قامت إدارة جو بايدن بعد دخول البيت الأبيض، فإنها وبدلاً من العودة إلى الاتفاق النووي أدخلت هذه المقولة إلى اللعبة، وهي من يجب أن يعود أولاً. وتسعى هذه الإدارة وحلفاؤها الغربيون الآن إلى إلقاء اللوم على إيران لإطالة أمد المحادثات وإرغام طهران على القبول بمطالبها. إن دور الإدارة الأمريكية في ربط المفاوضات وإطالة أمدها واضح للغاية، لدرجة أنه حتى الغربيون أنفسهم يعترفون بذلك. على سبيل المثال، كتب جيرارد أورود السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة على تويتر قبل مدة أن قرار إدارة بايدن الوحيد في يناير بالعودة إلى الاتفاق النووي كان بإمكانه أن يكسر حاجز عدم الثقة بشأن الاتفاق. إلى جانب هذه التناقضات، كانت هناك خلافات بين الأطراف الغربية وجهودها لتغيير مسار المفاوضات من أهم التحديات التي واجهت الفريق التفاوضي الإيراني في الأيام الأخيرة. وذكرت بعض وسائل الإعلام الاختلافات بين مجموعة 1+4. على سبيل المثال، أفاد موقع الشرق الأوسط الأسبوع الماضي أن الصين انتقدت الدول الغربية بسبب مواقفها المرائية حول تطوير البرنامج النووي الإيراني في الاتجاه التسليحي، وأدان نفاق الغرب بشأن حظر الانتشار النووي. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مشرعون بلا شرعة. تحدثنا حول موضوع خروقات أمريكا للاتفاق النووي مع إيران والقرار الأممي 2231. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهل الكتاب المفترض بهم أن يكونوا عونا للنبي الكريم على دعوته، باعتبارهم يعرفون ما بين أيديهم، فإذا هم أول المنقلبين عليه. وفي هذا يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إن الله عز وجل يعود من جديد إلى التوراة والإنجيل ليطلب من هؤلاء الذين ينتسبون إليهما أن ينسجموا مع تعاليمهما إذا كانوا صادقين في انتمائهم إلى هذين الكتابين، وإلا فليكشفوا عن هويتهم الحقيقية لئلا يسترسلوا في الزيف وتشويه الصورة بما يموهون به على البسطاء من الناس في إلباس الباطل ثوب الحق وكتمان ما يعرفونه من الحق، خشية من أن يتخذ ذلك حجة عليهم من قبل المسلمين. وهي دعوة جديدة إلى إظهار التوراة والإنجيل أمام الناس ليواجهوا هذا التحدي بمثله لو كانوا صادقين. ولكن القرآن الكريم يستدرك ليعطينا الصورة الصحيحة عن مستقبل الموقف الذي يدفعهم إليه الطغيان والكفر المتنامي في صدورهم إزاء ما أنزل الله إلى النبي. ولذا فلا أمل من الحديث أو من إدارة الحوار معهم من أي جهة كانت، لأنه جهد ضائع لا فائدة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. إنه إذن في هذه الآية يتوجه إليهم بكلمات لا تخلو من المرارة والوعيد، فقد كان المفروض أن يكون الشهداء على صحة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارهم من أهل الكتاب الذي يعرفون ما فيه، فإذا بالقضية تنعكس إذ يتحول هؤلاء الشهداء إلى عناصر مضللة تصد الناس عن سلوك الطريق المستقيم إلى الطريق المنحرف المعوج. إنه يتساءل عن السبب في ذلك كله كمن يريد أن يبدأ معهم الحوار من هذا المنطلق ليفسروا موقفهم فيجيبهم على ذلك ليصل إلى الحقيقة. ولكن الآية في أسلوبها الاحتجاجي تنطلق في إطار التعرية لتفصح بأبلغ بيان عن الانحراف في الخطى بفعل العوامل الذاتية التي تسببه وتظهره. ويختم الآية بالوعيد في الإعلان بأن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن ذلك كله، بل هو في علمه الواسع الذي يحصي كل شيء مهما كان دقيقا وخفيا، ويحاسب على كل شيء حسابا عسيرا للذين يتمردون على إرادته ويتحدون رسالاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الذي يلوح من هذه الآيات أن أهل الكتاب كانوا يحاولون استغلال اسم إبراهيم وقداسته في نفوس المجتمع العربي آنذاك باعتباره باني الكعبة والنبي المعترف به من جميع أتباع الديانات والاتجاهات المختلفة، بما في ذلك الاتجاه الوثني المشرك، فكانوا ينسبونه إلى كل فرقة منهما، فيحاول اليهود أن ينسبوه إليهم كما يقف النصارى ليؤكدوا انسجامه مع عقيدتهم فيما تشير إليه الآية في أسلوب النفي الذي أعلنته في رفض نسبته إلى اليهودية وإلى النصرانية على أساس وضوح الزيف في دعوى ذلك لتأخر الإنجيل والتوراة زمنيا عن إبراهيم، فكيف يمكن انتسابه إلى الفكرة التي جاءت بعده؟ ثم يشرح لنا القرآن إسلام إبراهيم وإخلاصه لله عز وجل وبعده عن الإشراك الذي خالط كلا الفريقين، لينتهي بعد ذلك إلى أن أولى الناس به أتباعه الذين أسلموا لله عز وجل كما أسلم وجهه له وهذا النبي والمؤمنون به، لأنهم ينطلقون من فكرة الإسلام لله عز وجل والإخلاص له، وينسجمون مع فكرة التوحيد الخالص التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. وخلاصة هذا الأسلوب محاولة إعطاء الصورة الواقعية للموضوع فيما يعرضونه من دعوى إزاء واقع إبراهيم وواقع الإسلام وطبيعة العقيدتين اللتين ينتسبون إليهما من دون زيادة ولا نقصان، بل هو الحق الصراح بعينه الذي يخاطب الواقع الحق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن. في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، صور من كمالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين، كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعادي من عاداهم وأعم من أعانهم، ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة، حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس، وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32 و200. والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59 و200 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء السادس الصفحة 19 و200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 20 و105 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثاني الصفحة 52 و107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي، بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله، وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه، علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
مصيبة فاطمة الزهرة، ولي حسيني شحن صدره ولهيب النايبة الكبرى، ينادوك مظلم صبوحنا يا كرار أولادك إحنا،
يا كرار بالشدة طيحنا، يا كرار أولادك إحنا، يا كرار بالشدة
إحنا إحنا لفقد الزهر يتحسر، ضميري الباقر يتأثر، على حزنك نار تتسجر، كياني الصادق يتكدر ويتيب عمود.